يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا علي يا علي، بقية الله، أجرك الله، رأسك سالم سيدي، وجهت وجهي إليك، صلوات الله عليك، بك صلني، عنك لا تقطعني، بأمك فاطمة أتوسل إليك. وهذا هو جهدي، جهد العاجز بين يديك، كل أملي نظرة من لطف عينيك، ومسحة تطهر عقلي وقلبي من طهر كفيك. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك، حتى تنقطع أنفاسي وأنا أردد لبيك. وأنتم جميعا سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، وهذه مجموعة حلقات أعرف إمامك، الحلقة 9 بعد 10 بعد 100. فاصل وبعده يحلو الحديث.
عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في بعض خطبه الشريفة: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقض، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذ. وعن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، مخاطبا يونس ابن ظبيان: يا يونس، إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت، فإنا ورثناه وأوتينا شرع الحكمة وفصل الخطاب. وعن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا الحجة بن الحسن.
صحائف العقيدة السليمة. عنواننا الذي نتحرك في أجوائه في كل حلقاتنا هذا هو الجزء السابع من الصحيفة 3 التي عنوانها قيمة الدين فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. في الحلقة الماضية طرحت سؤالا إشكالا ليس مهما بأي عنوان أعنونه، ما جاء في رواية بحسب كتاب دعائم الإسلام لأبي حنيفة النعمان المغربي الإسماعيلي المتوفى سنة 363 للهجرة، بحسب هذا الكتاب وفي الجزء الأول من بحسب طبعة دار الأضواء بيروت لبنان، في الصفحة 37 قرأت عليكم النص، لا أعيد قراءته وإنما أذهب إلى موطن الحاجة منه. ما جاء مذكورا عن إمامنا الصادق من أنه قال: وكانت فاطمة صلوات الله عليها امرأة شركتهم في التطهير، في آية التطهير، وليس لها في الإمامة شيء وهي أم الأئمة. مدار الحديث عند هذه الكلمة: وليس لها في الإمامة شيء. وقلت من أنني سأحدثكم عن المؤلف وحدثتكم عنه، ولا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام كي أنتفع من الوقت. وقلت لكم من أنني سأحدثكم عن الكتاب وحدثتكم عن الكتاب. بقيت النقطة الثالثة التي وعدتكم أن أحدثكم بخصوصها، لكن الوقت لم يسعفني، فجعلت هذه الحلقة إكمالا للحلقة المتقدمة كي أحدثكم بشأن الحديث نفسه. وسأتناول الموضوع من عدة جهات. إذن الكلام بخصوص المؤلف انتهينا منه، الكلام بخصوص الكتاب انتهينا منه، وصار واضحا لديكم من خلال ما تقدم من بيان المؤلف إسماعيلي ومن كبار الإسماعيليين، بل هو داعي الدعاة عند الإسماعيليين، وهو أرقى المناصب التي يصلون إليها في مراتبهم الدينية بعد الأئمة، بعد أئمتهم. فالمؤلف إسماعيلي والكتاب إسماعيلي وفقا للمنهج والمذاق والمشرب الإسماعيلي. انتهينا من كل ذلك، سنعود إلى الحديث. سأحدثكم عن هذا الحديث من عدة جهات. الجهة الأولى، سأسلط الضوء على الأسلوب الذي طرح فيه هذا الحديث في طوايا الكتاب، وكذلك على المضمون الذي جاء متناسقا مع أسلوب الطرح. لا أستطيع أن أنكر من أن الإسماعيليين حتى في تلكم الفترة، إنني أتحدث عن فترة دولتهم الفاطمية العبيدية التي عرفت بهذا الاسم في شمال أفريقيا، وحتى قبل ذلك، حتى قبل دولتهم، الإسماعيليون انتفعوا كثيرا من الحضارات الأخرى وتأثروا بأساليب الفلاسفة والمناطق. أنا لا أريد أن أحلل أوضاع الحركة الإسماعيلية، لكنني أذكر الذين لهم اطلاع في الثقافة القديمة، هناك مجموعة من الرسائل عرفت برسائل إخوان الصفا، وإخوان الصفا يمكن أن نقول عنهم إنهم عبارة عن منتدى فكري كالمنتديات الفكرية في زماننا هذا. دبجوا نوعا من المقالات بأسلوب جديد بالنسبة لزمانهم، طرحوا نوعا من الأفكار كانت جديدة بالنسبة لزمانهم. رسائل إخوان الصفا في الحقيقة هم انعكاس عن الحركة، عن الثقافة، عن الاتجاه الإسماعيلي. لو كان عندي متسع من الوقت لحدثتكم عن هذا الموضوع، لكنني أوجه خطابي للذين قد اطلعوا على هذا الموضوع كي أنتفع من هذه المعلومة في حديثي هنا. ما قام بكتابته أبو حنيفة النعمان المغربي في بداية الكتاب، كتب مقالات في الإيمان وفي عقائد الدين بحسب وجهة النظر الإسماعيلية، لكنه انتفع من أحاديث الأئمة، من أحاديث إمامنا الصادق وسائر الأئمة صلوات الله عليهم ما قبل إمامنا الصادق. هو دبج المقالات وضمنها الأحاديث. لم تكن هذه الأبواب الأولى هي بأبواب لجمع الحديث وتسلسله، فالرجل دبج مقالات في باب العقيدة والإيمان بحسب نظر الثقافة الإسماعيلية، لكن المادة التي اعتمدها اعتمد الأحاديث عن الأئمة المعصومين من إمامنا الصادق وما قبله. فحينما جمع الأحاديث جمعها بطريقة ترتيب مقال من المقالات، ولذا فإنه ربما حذف منها وربما تصرف فيها. لا أريد أن أقول من أن الرجل قد حرف الأحاديث تحريفا واضحا، لكنه جمع مجاميع من الروايات في عدة مقالات وحاول أن يرابط فيما بينها، شيء ضروري سيضطر إلى تصرف في هذه النصوص كي يتمكن من مرابطتها. ومنهجه في ذلك هو منهج أئمته الإسماعيليين. فبعد المقال الذي قرأت منه الحديث بخصوص الصديقة الطاهرة على سبيل المثال، آتيكم بمثال في صفحة 38 من الجزء الأول من كتاب دعائم الإسلام، هناك مقال هذا عنوانه: ذكر البيان بالتوقيف على الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين. يقول: هذا باب لو تقصينا الحجة فيه والدلائل عليه إلى آخر كلامه، فهو مقال هو الذي يكتبه. ثم يقول: وقد أفرد المنصور بالله وهو الخليفة الفاطمي الثالث وكان على علاقة وثيقة به ونصبه قاضيا في المنصورية، إنها العاصمة الجديدة بعد المهدية. المهدية عاصمة الفاطميين التي بناها عبيد الله المهدي بحسب اصطلاحاتهم المهدي بالله، والمنصورية كانت عاصمة ثانية أيضا في تونس، بناها المنصور بالله وكان المؤلف قاضيا في المنصورية في العاصمة، نصبه بشكل مباشر الخليفة الفاطمي الإمام الفاطمي المنصور بالله. وقد أفرد المنصور بالله صلوات الله عليه ورحمته وبركاته ورضوانه وبيض الله وجهه، أفرد لذلك كتابا جامعا استقصى معانيه وأشبع الحجة فيه واستمر في الكلام. هذا مثال، هذا كلام على سبيل المثال، هذه صورة مجتزأة من تفاصيل كثيرة. فالمؤلف يعتمد أساسا على ما هو موجود في كتب أئمته، على ما تبناه أئمته الإسماعيليون، لكنه يستعين بأحاديث الإمام الصادق وغيره من أئمتنا الذين سبقوا، لأنهم أساسا يعتمدون هذه الأحاديث. هم لا يستعملون هذه الأحاديث لأجل المخادعة مثلا، أبدا، هم يعتقدون بهذه الأحاديث، فهم يعتقدون بإمامة الأئمة إلى الإمام الصادق. نعم، الأئمة الذين جاءوا من بعد إسماعيل ابن الإمام الصادق ما هم بأئمة حقيقيين، لكنهم يعتقدون بهم من أنهم أئمة حقيقيون، كانوا يحرفون المعاني بحسب مصالح زمانهم، مصالح حكمهم، مصالح أوضاعهم، بحسب مصلحة إمامتهم. ومر علينا مثال من الأمثلة فيما يرتبط بأحكام الصيد، قرأته عليكم من نفس هذا الكتاب من الجزء الثاني من كتاب دعائم الإسلام، لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم، إنما هي أمثلة ونماذج. فهذا مقال من المقالات أسسه وفقا لهذه الرؤية، للرؤية الإسماعيلية. المقال الذي قبله هو المقال الذي يبدأ من صفحة 28 وعنوانه طويل: ذكر إيجاب الصلاة على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين، وأنهم أهل بيته، وانتقال الإمامة فيهم، والبيان على أنهم أمة محمد صلى الله عليه وعليهم. فهذا المقال يبدأ في صفحة 28، والبداية هكذا: قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، إلى آخر ما قال. هذه مقالات ما هي بأبواب لجمع الحديث وتسلسله، وإنما مقالات مدبجة مكتوبة وفقا لرؤية معينة يختار لها من الأحاديث ويحاول أن يرابط بين هذه الأحاديث، فذلك ما سيضطره إلى التصرف في هذه الأحاديث. إنما أردت أن أشير إلى هذه القضية كي تعرفوا من أن الكتاب ما هو بكتاب لجمع الأحاديث من أوله إلى آخره. هناك فيه أبواب جمع فيها ما جمع من الحديث، وهناك مقالات هو الذي دبجها وهو الذي كتبها، ضمنها بعض الأحاديث. فهذا المقال يستمر من صفحة 28 ينتهي في صفحة 38. في صفحة 37 أورد هذا النص من رواية ذكرها على أن سائلا كان يسائل الإمام الصادق في الشأن الذي يرتبط بإمامة الأئمة من آل محمد. فتتابع الكلام إلى أن قال الإمام بشأن فاطمة من أنها كانت امرأة وليس لها في الإمامة شيء. فنحن لسنا متأكدين من هذه الصياغة ومن هذا الذي أورده المؤلف، لكنني سأقبل من أن الحديث هو هكذا. لماذا حدثتكم عن أسلوب المؤلف في كتابة المقالات؟ كي أوصلكم إلى هذه النتيجة، إلى نتيجة أنني، وربما أنتم أيضا، لكنني أتحدث عن نفسي، أنني لست متأكدا من أن الصياغة بالضبط هكذا وردت. قطعا هذا إذا ورد الحديث عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ولكنني سأتعامل مع الحديث لأجل المناقشة على أنه قد ورد عن الإمام الصادق صلوات الله عليه. فحدثتكم عن أسلوب كتابته وتدبيجه لهذه المقالات كي تعرفوا من أنه قد يتصرف بشكل وبآخر في هذه الأحاديث. لا أريد أن أتهمه من أنه يتصرف لأجل تحريفها، وإنما يتصرف فيها لأجل الصياغة المناسبة لمقالاته، قطعا بحسب معتقده. ومع ذلك فأنا لن أبني على هذه النتيجة، وإنما أقول إن النص هكذا ورد. إذا ورد النص هكذا والإمام الصادق هكذا تحدث عن أمه فاطمة، وكانت فاطمة صلوات الله عليها امرأة شركتهم في التطهير وليس لها في الإمامة شيء، إذا كان إمامنا الصادق تحدث بهذه الطريقة وهذه ألفاظه، بالنسبة لي إنني أقطع من أنه لا يقصد المضمون الذي يظهر من هذه الألفاظ لحكمة، لغاية، لأجل الجدل، لمدارات، لأي أمر أنا لا أعلم، لكنني لا أعتقد أن الإمام الصادق يتحدث بهذه الطريقة. وكأن الزهراء إذا كانت امرأة كأن هذا يشكل منقصة، يشكل نقطة ضعف، يشكل حاجزا على الأقل أن تكون إماما من الأئمة. هذا ما هو منطق الصادق صلوات الله وسلامه عليه، لأن منطق الصادق هو منطق الله، والذي يراجع أحاديث محمد وآل محمد حين يتحدثون عن الزهراء يتحدثون بتقديس عظيم، يقدسون الزهراء بخصوصية قد لا يتحدثون بها عن سائر الأئمة. هذا واضح في كلامهم من محمد صلى الله عليه وآله الذي جعلها أما له، فاطمة أم أبيها، جعل ابنته أما له صلى الله عليه وآله، لأنها القيمة على الدين. نعود إلى القرآن، كيف تحدث الله عن فاطمة؟ إنني أتحدث عن القرآن المفسر بتفسير علي وآل علي، لا بتفسير سقيفة بني ساعدة ولا بتفسير سقيفة بني نجف بني طوسي. القرآن هكذا تحدث عن فاطمة صلوات الله وسلامه عليها في سورة النور في الآية 35 بعد البسملة من سورة النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. أي جمال في التعبير هذا، وأي تقديس لفاطمة! ما هذه الآية في فاطمة؟ عودوا إلى أحاديث العترة في تفسير قرآنهم، جوهر هذه الآية فاطمة. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يفوح عطر فاطمة من كل حرف من حروف هذه الآية، كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يا زهراء يكاد زيتها يضيء 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 يضيء، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. هذه فاطمة وهؤلاء أولادها، إنها سلسلة الأئمة 14. عودوا إلى أحاديثهم التفسيرية، لا أجد وقتا وإلا لقرأت عليكم من الكافي من الجزء الأول، الروايات موجودة في الكافي في الجزء الأول وفي غيره في تفسير هذه الآية في فاطمة وآل فاطمة. الله هكذا يتحدث عن فاطمة: لا يتحدث عنها أنها امرأة شركتهم في الآية وليس لها من الإمامة شيء، يكاد زيتها يضيء 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 ولو لم تمسسه نار، إنها نار القدرة الإلهية، يكاد زيتها يضيء من عند نفسه من عند ذاته، يكاد من أفعال المقاربة، والكلام يشير إلى عظمة منزلتها. هذه فاطمة، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء، إنها الزهراء وإنها الزاهرة وإنها الزهرة وإنها الزهرة، هذه كلها أسماؤها، فهي الزهراء وهي الزاهرة وهي الزهرة، زهرة الوجود وهي الزهرة. يكاد زيتها يضيء 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 ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، هذه أمثال للتقريب، ففاطمة أعلى شأنا من هذا، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. هكذا يتحدث الله عن فاطمة. تريدون مثالا آخر؟ تعالوا معي، تعالوا معي إلى سورة القدر، إنها سورة فاطمة بحسب تفسيرهم، لا شأن لي بتفاسير سقيفة بني ساعدة ولا شأن لي بتفاسير سقيفة بني نجف بني مرجع، لا شأن لي بتفاسير سقيفة بني مرجعية بني طوسي بني نجف، فليذهبوا بتفاسيرهم هم وتلك التفاسير إلى الجحيم، إلى جحيم إبليس، بحسب تفسير علي وآل علي، ليلة القدر فاطمة. أنا لا أملك وقتا كي أحدثكم عن السورة، يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي السابقة، فلقد تحدثت عن هذه المضامين كثيرا كثيرا عبر السنين الماضية. وما أدراك ما ليلة القدر، هي فاطمة، وما أدراك ما ليلة القدر، لقد فطمت عقول الخلق عن معرفتها. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، إلى بقية السورة، إنها من أعظم سور القرآن، تتحدث بهذا اللسان الجميل وبهذه الرمزية وهذه الدقة المتناهية في البلاغة للإشارة إلى الأسرار الفاطمية العظمى. هكذا يتحدث الله عن فاطمة. تريدون مثالا آخر؟ فلنذهب إلى سورة الإنسان، إنها سورة الإنسان، سورة الدهر، هل أتى؟ بنحو سريع، الوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب. أنتم عودوا بأنفسكم إلى سورة الإنسان، لكنني أشير إشارة سريعة. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، الآية الخامسة بعد البسملة من سورة الإنسان، إنها في فاطمة، وبعلها وبنيها. آيات سورة الإنسان في فاطمة وعليها وحسنها وحسينها. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا إلى أن تقول السورة وهي من أجمل سور البلاغة الوصفية. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. هم الأبرار. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وصورة أخرى ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. عبق علي وآل علي يفوح من كل هذه الحروف إلى أن تقول السورة وسقاهم ربهم. أسهقي هو الله الساقي. ساقي فاطمة هو الله. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. الله يعد نفسه ساقيا لفاطمة. هكذا يتحدث الله عن فاطمة. فهل يمكن أن يتحدث الصادق بهذا الأسلوب عن فاطمة؟ إذا كان قد تحدث فعلا الإمام بهذا الحديث فلمقصد لغاية، لكنه في الوقت نفسه لا يريد منا أن نبني على هذا الحديث، فهو لا يقصده كي يوجهه إلينا. في مستوى من مستويات المدارات، في مستوى من مستويات الجدل والنقاش والتسليم ببعض الأمور التي يقر بها الطرف الآخر، ما هذا يجري في المجادلات والمناقشات. وإلا فإن الله يعد نفسه ساقيا لفاطمة. هذه سورة الدهر، سورة الإنسان، سورة فاطمة وآل فاطمة. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. هذه فاطمة. آتيكم بمثال آخر، إنها سورة البينة، سورة البينة. فماذا قال الله عنها؟ قال وذلك دين القيمة. الله ينسب الدين إليها، وصادق يقول عنها هذا الكلام. ماذا تقولون أنتم؟ أي منطق هذا؟ أية ثقافة هذه؟ وأي هراء هذا؟ حتى لو كان هذا الكلام قد صدر عنه صلوات الله عليه فهو لا يقصده. فنحن عندنا كلام كثير جاء بلسان التقية وجاء بلسان المدارات وجاء بلسان الجدل والمناقشة للتسليم ببعض الأمور التي يؤمن بها الطرف الآخر لإثبات أمر أهم. هذا موجود في الروايات والأحاديث. ولذا قالوا من أنهم لا يعدون الفقيه فقيها حتى يعرف معارض كلامهم. هذا هو المراد من معرفة معارض كلامهم، وهذا هو المراد من عرض الأحاديث إذا ما شككنا فيها على القرآن. عملية العرض هي هذه. قد يكون العرض من جهة الأسلوب، وقد يكون العرض من جهة المضمون، وقد يكون العرض من جهة المصطلحات والمفردات، وقد يكون وقد يكون. العرض على القرآن علم دقيق واسع جدا، مراجعكم في النجف لا يعرفون شيئا منه، ولذلك ركضوا إلى علم القذارات، إلى علم الرجال الذي أسميه بعلم القنادر، ذهبوا إلى علم القنادر كي يدمروا حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإلا فإن آل محمد أمرونا إذا ما شككنا في حديث أن نعرضه على القرآن. قاعدة المعلومات التي نعرض عليها الأحاديث هي القرآن، ولكن بشرط أن يكون مفسرا بتفسير علي وآل علي، حيث بايعنا بيعة الغدير على هذا الشرط، وإلا لا قيمة لبيعة الغدير حينئذ، ولا قيمة لمعنى الإمامة حينئذ. إذا لم يكن كلام أئمتنا حاكما على القرآن وحاكما علينا، فأية إمامة هذه؟ وأي دين هذا؟ الله هكذا يقول: وذلك دين القيمة. ولا أحتاج إلى رواية هنا لتفسير هذه الآية. القيمة لا تطلق إلا على مؤنث. من هي هذه السيدة التي يتحدث عنها الله من أنها قيمة على دينه؟ القرآن هكذا يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. القرآن هكذا يقول، وهو قول الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا هو دين الله بتفاصيله، وذلك دين القيم. حتى لو لم ترد عندنا في أحاديثنا ما يفسر هذه الآية، ورد عن الإمام الباقر إنها فاطمة، حتى لو لم ترد هذه المضامين في رواياتنا، فمن هي القيمة التي جعلها الله مشرفة على دينه ولها القيمومة على الدين وعلى أهل الدين؟ من هي هذه؟ من هي هذه السيدة؟ خبروني من هي؟ إنها فاطمة، فإن الله هكذا يتحدث عنها. أتوقع بعد ذلك أن جعفر بن محمد يأتي فيقول: وكانت فاطمة امرأة شركتهم في التطهير، وكأن ذلك نقصا فيها، كأن ذلك حاجزا يحول فيما بينها وبين الإمامة، إنها إمام الأئمة من الحسن المجتبى إلى الحجة القائم، مثل ما يقول إمامنا الحسن العسكري: نحن حجج الله على الخلائق، على الخلق، وفاطمة أمنا حجة علينا. هل أحتاج إلى أدلة بعد كل هذا الكلام كي أثبت لكم إمامة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، وكي أثبت لكم أن هذه المضامين حتى لو تكلم بها الأئمة فهم لا يقصدونها، لا يريدون منا أن نتمسك بها، لأننا نعرض هذه المضامين على قرآنهم المفسر بتفسيرهم مثل ما فعلت الآن. كيف يتحدث الله عن فاطمة؟ فإن الأئمة هكذا يتحدثون عن فاطمة، وهذا هو الذي وجدته في أحاديثهم من رسول الله إلى إمام زماننا، حين يتحدثون عن فاطمة يتحدثون بتقديس وتنزيه بنحو هو أكثر مما يتحدثون عن سائر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل.
يا علي كل ما بعيني الدنيا صارت سود.
هذا نصوان خادمك حبيبي.
يا علي كل ما بعيني الدنيا صارت سود، بس فور عيني على قبتك تنحل المعقود. يا علي كل ما بعيني الدنيا صارت سود، بس فور عيني على قبتك تنحل المعقود. الماي حسك هو عذيبي ونسمة بيها برود. الماي حسك هو عذيبي ونسمة بيها برود. ما تنخت بيك أمه يمكن بمولود. ما تنخت بيك أمه يمكن بمولود. زلمة ليطلع زين وحار أمة تنخت بالكرار. زلمة ليطلع زين وحار أمة تنخت بالكرار. الأمة ما تنخب الحملة كون ما صاير أحسلة. الأمة ما تنخب الحملة كون ما صاير أحسن. وانا عشقتك من صباي يا البيدك يتوضع الماء. يا وطن روحي الأمين الملتمس حنيتك. يا وطن روحي الأمين الملتمس حنيت. مختنق يقضي حياته لما تشمه كريته. مختنق يقضي حياته لما تشمه كريته. الما يحسبك انت ابوه. الما يحسبك انت ابوه تنقي تربيته. ما يحسبك انت ابوه تنقي تربيته. العلى اسمائك ما يسمي ما قصيت البيت. العلى اسمائك ما يسمي ما قصيت البيت. رايد يشعر بطمئنان خلي يذكر داح البيبان. رايد يشعر بطمئنان خلي يذكر داح البيبان. علي مو بس الفض اسمه. علي مو بس الفض اسمه. الفض حروفه وشمه. علي مو بس الفض اسمه. الفض حروفه.
الجهة الثانية التي أريد الإشارة إليها، الجهة الأولى التي تقدمت تناولت طبيعة الأسلوب الذي كتب به المؤلف فيما يرتبط بالمقال الذي اشتمل على الحديث الذي تناول ذكر فاطمة صلوات الله عليها. فحدثتكم عن الأسلوب وعن المضمون، وعرضت ذلك على الكتاب الكريم، وكانت النتيجة واضحة لا حاجة لتكرار الكلام. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية بشكل إجمالي أقول ما تحدثت عنه إن كان في هذه الحلقات، فهذه الحلقة السابعة، سبع حلقات في هذه الليالي تحدثت فيها عن قيمومة فاطمة صلوات الله عليها، على الدين وأهل الدين. تحدثت فيها عن إمامتها، وهناك خمس حلقات مفصلة من الحلقة 56 إلى الحلقة 60 من برنامج دليل المسافر، ستبث في هذه الليالي لأجل أن تنتفعوا منها. ما ذكرته من معطيات في تلكم الحلقات في مجموعة حلقات إمامة فاطمة في برنامج دليل المسافر، وكانت حلقات مفصلة، وما ذكرته في هذه الحلقات أيضا، إذا ما جمعنا كل هذه المعطيات وجئنا بهذه الرواية من كتاب دعائم الإسلام، ووضعنا هذه الرواية بجنب كل تلك المعطيات، فإن المضمون الذي ورد فيها حتى لو كان صادرا عن الإمام المعصوم لن تكون هناك من قيمة لهذا المضمون. لماذا؟ لأن الإمام لا يقصده، وإنما ذكره لغاية من الغايات. هذا إذا ثبت أن الإمام الصادق قد قاله، ومع ذلك فإنني أتعامل في هذه المناقشة في هذا البيان على أن الإمام قد قال هذا الكلام. فإذا ما أخذته وعرضته وقايسته مع كل تلك المعطيات، وهي معطيات مأخوذة بكلها من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، فما جئت بشيء من عندي ولا جئت بشيء هو من خارج هذا السياج. كل التفاصيل التي بينت في كل هذه الحلقات هي من قرآنهم وحديثهم صلوات الله عليه. فكل هذه المعطيات وكل هذا العطاء الفكري والعلمي من قرآنهم وحديثهم لا يمكن أن يلغى برواية أسلوبها في الحديث عن فاطمة يخالف أسلوب القرآن، ومضمونها يخالف مضمون القرآن المفسر بتفسيرهم، وذلك دين القيمة. فلا يمكن لهذه الرواية أو لغيرها، إن كان قد ورد بنفس هذا النص في أي مصدر آخر، لا يمكن أن يكون هذا المضمون قادرا على مواجهة تلك الحقائق، فإنه سيتلاشى وينتهي ولا قيمة له، لأن مقاصد الأئمة في تلك المعطيات التي بينت وفقا لما جاء في قرآنهم وفي حديثهم صلوات الله عليهم. هذه الجهة الثانية. الجهة الثالثة، سأذهب بكم إلى الجزء الأول من الكافي الشريف، وطبعة دار الأسوة طهران إيران، إنها الطبعة السادسة في الصفحة 89، الباب الذي عنوانه باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب، إنه الحديث الثاني. وهذا الحديث مرارا وكرارا أقرأه في برامجي. ابن أبي يعفور وهو من رجالات الشيعة ومن عيون أصحاب إمامنا الصادق صلوات الله عليه، ابن أبي يعفور يسأل الإمام الصادق فيقول: سألت أبا عبد الله عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به، كلام واضح. ابن أبي يعفور يسأل الإمام الصادق عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به. قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله، وإلا فالذي جاءكم به أولى به، لا شأن لنا به، أكان ثقة أم لم يكن ثقة بطل علم الرجال. الكلام واضح، هذا هو منهج أهل البيت، بطل علم الرجال. هذا إذا سلمنا أن المعلومات في علم الرجال صحيحة، والحال فإن المعلومات في علم الرجال ليست صحيحة، لا يملكون المصادر ولا الأدلة عليها، كلام وجدوه في كتب مزورة، كتب الرجال ككتاب النجاشي وهو أهم كتب الرجال عند مراجع النجف، كتاب مزور ابتداء من اسمه، فاسمه الأصل فهرست النجاشي، زوروه فقالوا رجال النجاشي، كتاب مزور من عنوانه إلى بقية تفاصيله. على أي حال، فإذا كان علم الرجال علما صحيحا في معلوماته لا قيمة له، السائل يسأل الإمام الصادق فيقول عن الحديث الذي يقع فيه الاختلاف يرويه من نثق به، هم يثقون به ومنهم من لا نثق به، الإمام ماذا قال له؟ لا قال له اترك حديث الذي لا تثقون به، ولا قال له خذ بحديث الذي تثقون به، وإنما هكذا قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله، قطعا من كتاب الله المفسر بتفسيرهم، لأننا بايعنا في بيعة الغدير على هذا، والأئمة يلعنون الذين يفسرون القرآن من غير هذا الطريق مثل ما يفعل مراجع النجف. أصلا الروايات تحدثت عن كفرهم، عن كفر الذين يفسرون القرآن بغير الطريق الذي بايعنا عليه ببيعة الغدير. إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله فخذوا به، وإلا فالذي جاءكم به أولى به، كان ثقة أم لم يكن ثقة. هذا هو منهج أهل البيت. أما هذا الذي يتحدث عنه مراجع النجف هذا منهج الشيطان، هذا منهج النواصب، هذا منهج إبليس، منهج آل محمد هو هذا الذي أطبقه بين أيديكم حين أخذ الأحاديث من كتبنا الأصلية. فإن الأئمة أمرونا أن نأخذ معالم ديننا عن شيعتهم. يا علي، لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، لذلك أنا أعود إلى الكتب الأصلية، فإنك إن تعديتهم أخذت عن الخائنين، والذي يأخذ عن الخائن إن كان لا يعلم فهو حمار غبي، وإن كان يعلم فهو خائن كالخائن الذي يأخذ عنه. ومراجع النجف لا يخلون من صورة من الصورتين، إما أنهم يأخذون عن الخائنين وهم لا يعلمون، وإما أن يأخذون عن الخائنين وهم يعلمون، والصورتان قبيحتان. هذه وصية الإمام الكاظمي في آخر أيامه في سجن هارون إلى علي بن سويد السائي: يا علي، لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين. فهل أبو حنيفة النعمان المغربي الإسماعيلي من شيعتهم؟ ماذا تقولون أنتم؟ لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، فقد حدثتكم في الحلقة الماضية عن شخصية المؤلف، عن هذا الرجل. تبصروا في حديث إمامكم الصادق، وهذه ليلة من ليالي القدر ومن أفضل الأعمال فيها طلب المعرفة، وأي معرفة أفضل أن تعرفوا حديث العترة الطاهرة. عودوا إلى هذه الحلقة مرة أخرى وتابعوها في الإعادة، هي أفضل عبادة، لا يضحكون عليكم بصلوات القضاء، أفضل العبادة في ليالي القدر طلب المعرفة، أفضل العبادة في ليالي القدر طلب المعرفة، زيارة الحسين وزيارة إمام زماننا والإكثار من أدعية الفرج، هذه أفضل الأعمال في ليالي القدر. هناك أعمال كثيرة لا يستطيع الإنسان أن يؤديها جميعا، الوقت لا يكفي، لكنكم إذا كنتم تبحثون عن أفضل الأعمال فأفضل الأعمال طلب المعرفة، وأفضل المعرفة معرفة ثقافة العترة الطاهرة، وبعدها زيارة الحسين. طلب المعرفة مقدم على زيارة الحسين، من زار الحسين عارفا، لابد أن تكون عارفا بحقه حتى تزوره، فالمعرفة مقدمة على الزيارة. وبعد زيارة الحسين فإننا نتجه إلى إمام زماننا، الإكثار من أدعية الفرج في ليالي القدر من أفضل الأعمال، أفضل أعمال ليالي القدر هي هذه، لا يضحكون عليكم فيعقدون لكم مجالس لقراءة القرآن على طريقة المخالفين ويشرحون لكم القرآن وفقا لتفاسير سقيفة بني ساعدة أو لتفاسير سقيفة بني مرجعية بني نجف، لا تضحكون عليكم بذلك. ابن أبي يعفور يقول: سألت أبا عبد الله عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به، قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله، وإلا فالذي جاءكم به أولى به فليأخذ حديثه وليذهب. وهكذا نقول لأبي حنيفة المغربي: أنت أولى بحديثك هذا، خذ حديثك واذهب، فإن حديثك هذا يخالف قرآننا، يخالف أحاديث نبينا وأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تعالوا كي نعرض هذا الحديث على قرآننا. قبل أن أعرض الحديث على القرآن سأذهب بكم إلى فاصل. عن داود ابن كثير الرقي قال قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها قال لا خصومة فيها لعدوهم وأن يكون لهم فيها ما يحبون. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك، وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه. الآية 105 من سورة التوبة، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. تستطيعون أن تخرجوا فاطمة من هذا العنوان المؤمنون بحسب ثقافتنا الشيعية المأخوذة من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بحسب قواعد تفهيمهم، أتحدث عن هذا. سأتيكم بمثال، وإلا فإن أحاديث العترة الطاهرة مشحونة بتطبيقات واضحة لمضمون هذه الآية فيما يرتبط بالرؤية المحيطة والإحاطية لهم صلوات الله عليهم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، رؤية الله إحاطية، ورسوله والمؤمنون، الرؤية واحدة، فمثلما يرى الله رسوله يرى، والمؤمنون هنا قطعا ليس أنا وأنتم، نحن لا نمتلك هذه الرؤية. إذن هناك مجموعة تمتلك هذه الرؤية. الآية واضحة، هل هناك من أحد من الذين يوصفون بالمؤمنين من أمثالنا في الماضي أو في الحاضر أو حتى في المستقبل، هل هناك من أحد يمتلك رؤية الله للأشياء؟ إذن هذا العنوان خاص بمجموعة تمتلك رؤية خاصة كرؤية الله للأشياء. الآية صريحة وواضحة لا تحتاج إلى كثير من الجهد. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. في ضوء هذا الفهم تستطيعون أن تخرجوا فاطمة من هذه الآية؟ ما هذه الآية في بديهيات ثقافتنا؟ هي في الأئمة، وليس في الأئمة الاثني عشر فقط، إنها في رسول الله وفي باقي الأئمة. إذا ما وردت روايات تحصر المؤمنين بالأئمة الاثني عشر، إنه حديث مداراتي، لأن الحديث الذي يتردد دائما في الوسط الشيعي وفي الوسط المخالف عن سلسلة الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم. وإلا فإن الآية واضحة، الله يرى أعمالنا، رسوله يرى المؤمنون. فاطمة ينطبق عليها هذا الوصف أو لا؟ لماذا تستثنى؟ بأي دليل تريدون أن تخرجوا فاطمة من عنوان المؤمنون؟ هذا كامل الزيارات، وهذه الطبعة طبعة مكتبة الصدوق، طهران إيران، إنه الباب 27، وهذا هو الحديث 16 في الصفحة 91 وما بعدها، حديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة منه. الحديث عن إمامنا الصادق يحدثنا به عبد الملك ابن مقرن. الإمام يخاطب الشيعة، يخاطبني ويخاطبكم، هذا الخطاب لنا جميعا، ليس مخصوصا بزمان معين، هذا الخطاب كان للماضين وكان للحاضرين وسيكون للقادمين في الزمن القادم. الصادق هكذا يقول: إذا زرتم أبا عبد الله، إنه سيد الشهداء، إنه الحسين في كربلاء، إذا زرتم أبا عبد الله، ماذا يريد إمامنا الصادق منا؟ يقول: فالزموا الصمت إلا من خير، تأدبوا. إذا ذهبتم إلى زيارة الحسين تأدبوا، كونوا مؤدبين، المرء إما أن يقول خيرا أو يسكت، كونوا مؤدبين. وأفضل الأدب أن نتحدث بحديثهم. إذا زرتم أبا عبد الله، إذا زرتم الحسين فالزموا الصمت إلا من خير. ويستمر الحديث، الحديث طويل لا أجد مجالا لقراءته، في الصفحة 92. يتحدث في نهاية الحديث عن فاطمة إلى أن يقول: وإنها فاطمة لتنظر إلى من حضر منكم، لذلك كونوا مؤدبين، كونوا مؤدبين. مثل ما نقول في تعابيرنا في ثقافتنا الشعبية، يقولون: المجلس محظور، المجلس فيه فاطمة، تأدبوا. إذا زرتم الحسين فالزموا الصمت إلا من خير. لماذا يا جعفر الجعافر، أيها الصادق المصدق، لماذا يحدثنا عن فاطمة؟ يقول: وإنها لتنظر إلى من حضر منكم. الرؤية مفتوحة عندها، مثلما مر الكلام في حديث الكساء اليماني، لا توجد حجب أمامها، إنها في الوقت الذي كانت ترى ماذا يجري تحت الكساء كانت ترى ماذا يجري في الملأ الأعلى. المجلس واحد عندها والأمر هو هو. وإنها لتنظر إلى من حضر منكم، أكانت بين أظهرنا أم كانت في الملأ الأعلى أم كانت في أي أفق من آفاق الوجود؟ إنها قيمة الدين، فلا بد أن تراعي الدين وأهله. وإنها لتنظر إلى من حضر منكم فتسأل الله لهم من كل خير. تأدبوا عند الحسين، لماذا فاطمة تنظر إليكم؟ هذا مصداق سريع. أنا لا أدري ماذا سأصنع لهذا الوقت. مصداق سريع كما نقول، خذوها على الحساب مني، سجلوها على الحساب، لا أجد وقتا. وقل اعملوا، زوروا الحسين لكن تأدبوا، لماذا؟ فسيرى الله عملكم. قطعا إذا رأته فاطمة، إذا رأت فاطمة الزائر، فإن الله قد رآه، وإن رسوله قد رآه، وإن الحجة ابن الحسن قد رآه. وقل اعملوا، وخير العمل زيارة الحسين، زوروا الحسين لكن تأدبوا، تأدبوا. لماذا؟ لأن فاطمة تنظر إليكم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. في أحاديثنا الشريفة أصل الآية والمأمونون، لأن الآية لو كانت والمأمونون فلا يحدث اشتباه في تشخيصهم، فإن هذا الوصف لن يطلق على عامة الناس، لأن وصف المؤمنين يطلق على عامة المتدينين. لكن حينما يأتي الكلام المأمونون، هذا ما هو كلامي؟ أنا لا أحدثكم بشيء من عندي. هذا هو الكافي الشريف الجزء الأول، الجزء الأول من الكافي الشريف من الطبعة نفسها، صفحة 481، الحديث 62، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية. بسنده عن عبد العظيم عن الحسين بن مياح عمن أخبره قال: قرأ رجل عند أبي عبد الله قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فقال: ليس هكذا هي، إنما هي والمأمونون. فنحن المأمونون، قطعا نحن نقرأها والمؤمنون، لأن الأئمة أمرونا أن نقرأ القرآن كما يقرأه الناس، والناس يقرؤونه بحسب ما هو في المصحف. وهذه القراءة قراءة حفص عن عاصم ابن أبي النجود، وهي من أبعد القراءات عن آل محمد. القراءة الموجودة هي أكثر القراءات نصبا وعداء لآل محمد، القراءة الموجودة في المصحف، لكننا أمرنا بهذا، ونحن عبيد مسلمون نسلم لآل محمد، لكننا نفهم القرآن بحسب قراءة آل محمد. آل محمد بينوا لنا قراءتهم، هذا مصداق من المصادق. والمأمونون، فنحن نعتمد قراءتهم في التفسير، لكننا نقرأ القراءة الموجودة في المصحف بحسب أوامرهم حتى يظهر إمام زماننا. اقرأوه كما يقرأه الناس حتى يأتي الذي يعلمكم، إنه الحجة ابن الحسن. صلوات الله وسلامه عليه. هذه المعاني موجودة واضحة في ثقافة العترة الطاهرة. لا يضحكون عليكم بغير هذا، هذه هي الحقيقة. إذا أردتم أن تعرفوا الحقيقة عودوا إلى مجموعة حلقات القرآن والتحريف، مجموعة حلقات مفصلة في هذا الموضوع، هي جزء من برنامج الكتاب الناطق، موجودة على الشبكة العنكبوتية، ستجدون عجبا من الحقائق. لا أجد مجالا لأن أتناول كل هذه المطالب. الرواية واضحة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لما قرأ من قرأ عنده قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فقال ليس هكذا هي، إنما هي والمأمونون، فنحن المأمونون. نحن ماذا نقرأ في دعاء شهر رجب المروي عن إمام زماننا، وهو أهم دعاء في كل الأدعية التي وردت عنهم صلوات الله عليهم. ماذا يبدأ الدعاء؟ اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك، المأمونون. وفي هذا الدعاء وضع لنا إمام زماننا قانون معرفتهم، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. فأي أهمية لهذا الدعاء؟ ولذا استعمل الوصف الحقيقية الذي ورد في القرآن في الآية 105 من سورة التوبة، اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون، المأمونون على سرك. هؤلاء هم المأمونون بحسب قراءة أهل البيت، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمأمونون، وهؤلاء هم المأمونون الذين لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك وخلقك. في زيارتي آل ياسين إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان الدعاء الذي قرأت عليكم منه، هو من أدعية شهر رجب. عودوا إلى مجموعة أدعية شهر رجب التي تقرأ يوميا في شهر رجب ودققوا النظر فيه. زيارة آل ياسين التي جاءتنا من إمام زماننا، وهي عرض للعقيدة بين يدي، كيف نسلم على إمام زماننا؟ السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، السلام عليك أيها الإمام المأمون. مأمون هو أحد المأمونين. السلام عليك أيها الإمام المأمون، السلام عليك أيها المقدم المأمول، السلام عليك بجوامع السلام، السلام عليك أيها الإمام المأمون. اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمأمونون. والمؤمنون نقرأها والمؤمنون بحسب القراءة الموجودة في المصحف، لكن بحسب التفسير هم المأمونون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تستطيعون أن تخرجوا فاطمة من المأمونين الذين ذكروا في الآية أو ذكروا في دعاء الحجة ابن الحسن، الذين لا فرق بينهم وبين الله سبحانه وتعالى إلا أنهم عباده وخلقه بحسب ما جاء في الدعاء نفسه. تستطيعون أن تخرجوا فاطمة من هذه المضامين؟ ما هي لوحة واحدة ما بين دعاء شهر رجب وزيارة آل ياسين والرواية التي قرأتها عليكم من الكهف الشريف في أن الآية ليست هكذا مثل ما هي في المصحف المؤمنون المأمونون، وما بين الآية نفسها وما بين كل تلك الحقائق؟ فهل يستقيم الكلام الذي أورده أبو حنيفة النعمان المغربي في كتابه عن أن فاطمة امرأة وليس لها في الإمامة من شيء؟ هل يستقيم هذا الكلام؟ ماذا تقولون أنتم؟ وإلى أي نتيجة قد وصلتم إذا كنتم قد تابعتم معي الموضوع منذ البداية؟ هذا عرض على آية من آيات الكتاب، أنا عرضته قبل قليل على مجموعة الآيات التي تحدث فيها سبحانه وتعالى عن فاطمة، إن كان ذلك في سورة النور أو في سورة القدر أو في سورة الإنسان أو في سورة البينة. لكنني هنا سأعرض الألفاظ بما هي التي وردت في النص الذي ذكره أبو حنيفة النعمان المصري الإسماعيلي في كتابه دعائم الإسلام. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات، ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله، وأقرت بالعجز والتقصير، وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنهه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه؟ لا كيف وأن وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين، فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ الآية 45 بعد البسملة من سورة الحج: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. الآيات لها آفاق، وليس المقام منعقدا للحديث عن خصائص آيات القرآن وعن منهج أهل البيت في تفسيرها. الجهة التي أريد أن أقف عندها ما جاء في آخر الآية، هي الآية 45 بعد البسملة من سورة الحج: وبئر معطلة وقصر مشيد. البئر المعطلة هي البئر التي قام الناس بفعل أي شيء كي يمنعوا وصول الذين يريدون الماء من أن يصلوا إليه، إما أنهم وضعوا عليها بابا وأغلقوا تلك البئر، إما أنهم ردموها بالحجارة، إما أنهم وضعوا عليها أناسا يحملون الأسلحة ويقومون بقتل كل من يقترب من تلك البئر. بالنتيجة هناك بئر معطلة لأي سبب من الأسباب، وبئر معطلة وقصر مشيد. القصر عامر لكن البئر قد عطلت، لا يستطيع الناس أن يصلوا إلى تلك البئر كي ينتفعوا من مائها لأي سبب من الأسباب. وضعوا حقل ألغام ومتفجرات حولها، هناك بئر معطلة. وبئر معطلة وقصر مشيد. بجولة سريعة بين الروايات والأحاديث أبدأ من الجزء 26 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي. إنني أسابق الوقت، لا أدري ماذا أصنع. سأقرأ الأحاديث بشكل سريع من دون أن أقف عندها لتبيان مضامينها وفحواها. الجزء 26 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، والحديث حديث المعرفة بالنورانية الذي رواه لنا سلمان وأبو ذر رضوان الله تعالى عليهما عن سيد الأوصياء عن أمير المؤمنين. فماذا يقول الأمير في الصفحة 3 من الجزء 26 من بحار الأنوار؟ الأمير يقول: وقال الله تعالى في موضع آخر في كتابه العزيز في نبوة محمد صلى الله عليه وآله وفي ولايتي، فقال عز وجل: وبئر معطلة وقصر مشيد. فالقصر محمد والبئر المعطلة ولايتي، عطلوها وجحدوها، فحينئذ هل ينتفع العيش في ذلك القصر المشيد من دون ماء؟ وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، لا قيمة لذلك القصر. وبئر معطلة وقصر مشيد. فالقصر محمد والبئر المعطلة ولايتي أو ولايتي، القراءتان صحيحتان، عطلوها وجحدوها. ومن لم يقر بولايتي لم ينفعه الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وآله، ألا إنهما مقرونان. الكلام واضح وفي الوقت نفسه بحاجة إلى توضيح أكثر، لكنني لا أجد وقتا كافيا. سأستعرض عليكم الروايات والأحاديث في معنى هذه الآية: وبئر معطلة وقصر مشيد. بالنتيجة هناك جهات لكنها تلتقي في نقطة واحدة، سنرى نقطة الالتقاء أين؟ عند القيمة صلوات الله وسلامه عليها. وهذا هو الكافي. نذهب ونعود إلى الكافي، إنه الكافي لشيعة آل محمد. الجزء الأول صفحة 484، الحديث 75 من نفس الباب الذي قرأت عليكم قبل قليل منه فيما يرتبط بالآية 105 من سورة التوبة، المؤمنون المأمونون، من نفس الباب. الحديث 75 بسنده عن علي بن جعفر، إنه علي ابن الإمام الصادق، عن أخيه موسى، عن إمامنا الكاظم صلوات الله عليه، وبئر معطلة وقصر مشيد. ماذا يقول إمامنا باب الحوائج؟ قال: البئر المعطلة الإمام الصامت، والقصر المشيد الإمام الناطق. ومر الحديث عن قانون الإمام الصامت والإمام الناطق، وإنما صمت الإمام بسبب الناس، وإلا فإن الإمام الصامت هو إمام الناطق، صمته بسبب الناس، الناس هم الذين عطلوا، لأنه لو تحدث لصنع الناس ما صنعوا من الفتن والمشاكل والمشاغل للإمام الأول الناطق. حكاية الناس وحكاية الفتنة والتاريخ مشحون بهذه الوقائع. إمامنا الرضا بقي إماما صامتا، وماذا فعلت الشيعة في قضية الواقفة؟ وكان الذي كان، حكاية كبيرة. لو كان الإمام قد تحدث في زمان وجود إمامنا الكاظم في السجن لكانت الفتنة أكبر وأكبر، لكن الإمام بقي صامتا إلى أن قضى على تلك الفتنة بعد شهادة أبيه موسى بن جعفر. الإمام الكاظم يقول في بيان وجه من وجوه هذه الآية: وبئر معطلة وقصر مشيد، قال: البئر المعطلة الإمام الصامت، والقصر المشيد الإمام الناطق. ومن كافينا الشريف إلى تفسير القمي، والقمي هو أستاذ الكليني، وكثير من روايات الكافي قد رواها وحدث بها عن شيخه علي بن إبراهيم القمي. نحن نتنقل بين سادة الحديث من أشياع أهل البيت، أنا لا أحدثكم من كتب لا أعرفها، لو أردت أن أحدثكم عن تفاصيل هذه الكتب وأهميتها لحدثتكم أكثر بكثير مما حدثتكم به عن كتاب دعائم الإسلام الذي هو ليس من كتبنا، فما بالكم وهذه الكتب أعيش معها ليل نهار، هذه الكتب عايشتها طيلة عمري، صارت جزءا من حياتي وجزءا من عقلي ووجداني. هذا هو تفسير القمي رضوان الله تعالى عليه، وفي الحقيقة ما هو بتفسيره، إنها أحاديث أهل البيت التي جمعها في هذا التفسير. هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، صفحة 441، في ذيل الآية: وبئر معطلة وقصر مشيد. والحديث في سياق كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الرواية التي يحدثنا بها ابن أبي عمير عن إمامنا الصادق قال هو مثل لآل محمد وبئر معطلة وقصر مشيد، هو مثل لآل محمد. وهذا العنوان آل محمد ينطبق بالدرجة الأولى على فاطمة، وبعد ذلك ينطبق على غيرها. بحسب العرف فمحمد لم يكن شخص في أسرته الصغيرة يتفرع عنه إلا فاطمة، ما عنده إلا فاطمة، ففاطمة هي آل محمد. ولذا ورد في رواياتنا في تفسير آل فرعون آل فرعون بالمعنى الأصل بنت فرعون، لأن فرعون لم يكن عنده ولد. بحسب ثقافتنا، بحسب ما ورد عن أئمتنا، ربما اليهود يعتقدون شيئا آخر لا شأن لنا بهم، لكن بحسب عقيدتنا فرعون لم يكن عنده ولد، ما كان عنده إلا بنت. فما جاء من حديث عن آل فرعون بالأصل آل فرعون بنته، وبعد ذلك يطلق على الآخرين، مثلما أطلق على مؤمن من آل فرعون لأنه كان من أرحام ومن أقرباء فرعون، لكن في الأصل آل فرعون بنته. هذه ثقافة العترة، وهذه معارض كلامهم. ما أنا الذي أقول، كل الذي أحدثكم به جاء عنهم في رواياتهم، ما جئت بحرف واحد من عندي. وبئر معطلة وقصر مشيد، قال هو مثل لآل محمد. وبئر معطلة هي التي لا يستسقى منها، فيها ماء ولكن لا يستسقى منها. هناك من صنع حاجزا، من صنع مانعا. وبئر معطلة هي التي لا يستسقى منها، وهو الإمام الذي قد غاب فلا يقتبس منه العلم. والقصر المشيد، وممكن تقرأ والقصر المشيد، هو المرتفع، وهو مثل لأمير المؤمنين والأئمة إلى آخر الرواية. فالآية تتحدث عن إمام غائب وعن إمام حاضر. وبئر معطلة إنه الإمام الذي قد غاب ويصعب علينا أن نحصل العلم منه بشكل مباشر. وقصر مشيت إنهم الأئمة الذين كانوا في عصر الحضور وعلمهم بين أيدينا في كتبهم في أحاديثهم. وبئر معطلة وقصر مشيد، هذه الروايات بحاجة إلى شرح، لكنني ماذا سأصنع لهذا الوقت؟ أظن أنها إذا ما جمعت سيتضح المعنى من أنها ستلتقي عند نقطة واضحة. معاني الأخبار للشيخ الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 209، الباب الذي عنوانه معنى البئر المعطلة والقصر المشيد. في الحديث الثالث عن صالح بن سهل أنه قال أن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه قال أمير المؤمنين هو القصر المشيد، والبئر المعطلة فاطمة وولدها. لماذا معطلين من الملك؟ والملك ورد ذكره في الكتاب الكريم وورد تفسيره في أحاديثهم. أما في الكتاب الكريم فقد ورد في الآية 54 بعد البسملة من سورة النساء: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وآل إبراهيم هنا آل محمد، والملك العظيم الإمامة والولاية، وهذه المضامين موجودة هنا في الكافي الشريف وفي غيره وفي بقية الكتب. لا أجد وقتا لقراءة الروايات، يمكنكم أن تعودوا إلى هذه المصادر. هذا المضمون تحدثت عنه بتفصيل في الحلقات الخاصة بإمامة فاطمة في برنامج دليل المسافر، يمكنكم أن تنتفعوا من تلكم الحلقات، ويمكنكم أن تجدوا هذه المضامين بشكل أوضح وأكثر. 54 بعد البسملة من سورة النساء: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، الأئمة يقولون نحن المحسودون، فقد آتينا آل إبراهيم، هم آل محمد، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الملك العظيم هو الإمامة والولاية، هذا المعنى بين في العديد من الروايات وفي الوفير من الأحاديث الشريفة عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فماذا يقول أئمتنا؟ أمير المؤمنين هو القصر المشيد، والبئر المعطلة فاطمة وولدها. لماذا وصفوا بهذا الوصف؟ معطلين من الملك، والملك هو الإمامة. بالنسبة لولدها عطلت إمامتهم، فإن الناس أنكروا إمامته، وبالنسبة لها عطلت إمامتها حتى الشيعة قد أنكروا إمامتها. ومن هنا فإن الإمام الحجة في الرسالة التي بعث بها إلى الشيعة يرد فيها على الذين أنكروا إمامته، جعل فاطمة أسوة له في ذلك. فمثلما أنكرت الشيعة وأنكر الهاشميون أيضا إمامته، صاحب الأمر فإنهم قد أنكروا إمامة فاطمة من قبل، ولذا جعل منها أسوة له صلوات الله عليها وعليه. القصر المشيد أمير المؤمنين، والبئر المعطلة فاطمة وولدها، معطلين من الملك، والملك هو الإمامة. والرواية هي في تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، وهذا هو الجزء الأول، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، والكتاب للمحدث شرف الدين الاسترابادي النجفي رحمة الله عليه، صفحة 344، الحديث 26. هنا يأتي الحديث كاملا، لأن الرواية التي قرأتها عليكم في معاني الأخبار لم تشر إلى الإمام الصادق، الرواية عن الإمام الصادق، وإنما جاء من أنه قال هو الصادق صلوات الله وسلامه عليه، لذا جئت بهذا المصدر الذي يذكر لنا الإمام الذي نقلت عنه هذه الرواية عن صالح بن سهل قال سمعت أبا عبد الله صلوات الله وسلامه عليه يقول قوله تعالى وبئر معطلة وقصر مشيد أمير المؤمنين القصر المشيد والبئر المعطلة فاطمة وولدها معطلون من الملك والملك بحسب أحاديثهم وبحسب قرآنهم المفسر بأحاديثهم الملك هو الإمامة والولاية فلماذا تعطلون فاطمة تعطلون إمامتها ما أنتم تفعلون هذا اقتداء بأولئك المراجع الأغبياء هذا هو الذي فعلوه بنا وفعلوه بأجدادنا وآبائنا من قبل وفعلوه بأنفسهم اتخذهم إبليس حميرا فعطلوا إمامة فاطمة واتخذونا حميرا لهم هذا هو الذي جرى علينا ولا زال يجري علينا إلى هذه اللحظة فحينما نعرض ما جاء من كلام منسوب إلى إمامنا الصادق في كتاب دعائم الإسلام ونعرضه على هذا المنطق القرآني تتضح الصورة جلية وبينة وواضحة جدا من أن الإمامة ثابتة لفاطمة صلوات الله وسلامه عليها وما جاء من كلام في هذا الكتاب حتى لو كان صادرا عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه فإن الإمام الصادق لا يقصده لغاية من الغايات لحكمة معينة قال هذا الكلام وإلا فإن الحقائق واضحة في قرآنهم وفي أحاديثهم التي تفسر قرآنهم وفي سائر الروايات والأدعية والزيارات التي قرأت عليكم نماذج منها نذهب إلى فاصل
الميم من ابتدت رحمة إلى أمير الشعراء المرحوم الحاج كاظم مندور الكربلائي الميم من ابتدت رحمة وعلى المخلوق شملت الحياة انتجت منه وروح الإسلام انشأت ابتاني ميم مياه صدرة الدال دوحتها رويت هاي الحروف الأربعة المذكورة هاي الحروف الأربعة المذكورة الميم حا والميم دال اخبطها وانت تعرف صافيها وجدانها عالمه ايه وجدان هذا العالم عافيه الله لا كرس لسانك بالخمسة وال والعالم الهو بيها العين على الكفار صارت سيف بالروس عصدت اللام للباب اقلعتها وفنة الما وحدت اليا يد الله وعلى يد المشركين اعتلت القلم يا راعي القلم من تجمع أحروف الثلاثة تفتح تكسرها يظهر اسم راعيها وجدان هذا العالم وجدان هذا العالم بويه الله لا كبس لسانك دنيا واخرة يتجاوب بالخمسة والخمسة وجودي والعالم الهوبي الفاء فاطم تمسك بالولاية من النار الطا طريق الجنة واضح سمح للإسلام صار هاي الحروف العبقرية تظهر صديقة الطاهرة ومن التكوين رب العلم سميها وجدان هذا العالم
وجدان هذا العالم إيه؟ بالخمسة والخمسة وجود العالم العالم اللي هو بيه.
حتى هذه اللحظة فإنني قد ناقشت ما جاء من كلام في دعائم الإسلام من جهة أسلوب الكتابة وعموم المضمون، عموم الطريقة التي جاء فيها الكلام، وعرضت ذلك على القرآن من خلال نماذج من حديث الله عن فاطمة في سورة النور وبقية السور، وأيضا عرضت مضمون ما جاء في كتاب دعائم الإسلام على مجمل المعطيات التي عرضتها في الحلقات المختصة بإمامة فاطمة فيما يرتبط بمجموعة حلقات إمامتها في برنامج دليل المسافر أو في الحلقات المختصة بإمامتها في هذا البرنامج. ثم انتقلت معتمدا على ما جاء في الكافي الشريف من رواية عبد الله بن أبي يعفور عن إمامنا الصادق من أننا نعرض الحديث على كتاب الله وعلى حديث رسول الله، فعرضت الحديث الذي جاء في كتاب دعائم الإسلام على الآية الخامسة بعد المئة من سورة التوبة، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وكذلك عرضت المضمون على الآية الخامسة والأربعين بعد البسملة من سورة الحج، وبئر معطلة وقصر مشيد، وكنت معتمدا في تفسير هذه الآيات على أحاديثهم، على تفسيرهم الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير، بعيدا عن تفاسير سقيفة بني ساعدة وبعيدا عن تفاسير سقيفة بني مرجعية، بني طوسي، بني نجف، قولوا ما تشاءون. لكن الوقت أدركنا، بقيت نقطة واحدة سأتركها إلى حلقة يوم غد، أن أعرض ما جاء في كتاب دعائم الإسلام على حديث رسول الله. إمامنا الصادق قال أعرضوا الحديث على القرآن وعلى حديث رسول الله. عرضنا الحديث على القرآن بإجمال وبتفصيل، وسأعرض الحديث على حديث رسول الله القطعي الصدور. هذا الأمر أتركه إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. قد تجدونني مهتما بهذا الموضوع، بموضوع إمامة فاطمة. هذه جريمة كبرى، هذه ظلامة كبرى ارتكبت في حق فاطمة إذا لم يدافع العالم عنها والقادر على الدفاع عنها، فمن الذي يدافع عنها؟ هذه مسؤوليتكم، مسؤوليتي ومسؤوليتكم. لماذا تشاركون في ظلم فاطمة؟ ما الذي تنتفعون منه؟ كم ستعيشون في هذه الدنيا وفي النتيجة ماذا ستحصلون؟ هذا الكورونا كم حصد من الناس؟ فإذا ما كنا قد حصدنا به إلى الآن فقد نحصد بشيء آخر. إمامة فاطمة عقيدة من دونها تكون عقيدتنا باطلة، لن تكون عقيدة سليمة. أنا أحدثكم هنا عن العقيدة السليمة، هل تريدون عقيدة سليمة؟ من دون إمامة فاطمة، من دون الاعتقاد بإمامتها، فإن العقيدة ليست سليمة. كنتم في شك من أمركم بسبب الثقافة والتربية، فعودوا إلى كل الحلقات التي ترتبط بهذا الموضوع، إلى مجموعة حلقات إمامة فاطمة في برنامج دليل المسافر والتي ستبث. والأوقات ستعلن على الشاشة. وعودوا إلى هذه الحلقات مرة أخرى، وعودوا إلى متابعة هذه الحلقة. أفضل أعمالي ليالي القدر أن توفقوا لإدراك عقيدة إمامة فاطمة بشكل واضح وبمعرفة واضحة، أفضل من كل عمل تقومون به. للحديث صلة وتتمة ستكون في يوم غد إن شاء الله تعالى، لكنني قبل أن أودعكم لابد من تذكرة البرنامج، وذكر البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبي، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. إذا كنتم راغبين في إمامكم نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة أمير المؤمنين عظم الله أجوركم، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.